أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت النجاح من قلب نابلس عبر كل الوطن.
المدن المنيعة، التخطيط الهندسي السليم، العمران، الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، القيادة الاستراتيجية، البنية التحتية، الوعي العام. المدن المنيعة برنامج يسلط الضوء على المواصفات المطلوبة للتخطيط العمراني وتجهيز المباني والمشاريع والبنى التحتية ودور مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث في الثقافة والوعي الجماهيري. المدن المنيعة يأتيكم على الهواء مباشرة كل يوم اثنين عند الساعة 8 صباحا، ويعاد عند الساعة 8 من صباح يوم الخميس. من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح. تقدم لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، ومنسق المراكز العلمية في جامعة النجاح الوطنية، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح. أسعد الله صباحكم مستمعينا، أهلا ومرحبا بكم عبر إذاعة صوت النجاح وفي برنامج المدن المنيعة. أجمل تحيات الصباح لكم مستمعينا على جميع موجاتنا العاملة، ونعود ونذكركم أن الموجة 88.5 سيتم تحويلها إلى الموجة 91.4 FM. أجمل التحيات لكم من الزميل أحمد الطريقي في الهندسة الإذاعية، تحية لكم من الأستاذ الدكتور جلال الدبيك، وأهلا بك دكتور جلال في استديوهاتنا في صوت النجاح، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من مخاطر الكوارث. يسعد صباحك دكتور.
صباح الخير، وصباح الخير للجميع، لجميع المستمعين والمستمعات.
نبدأ كالعادة دكتور بالتذكير بركائز ومحركات المدن المنيعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. المدينة المنيعة يجب أن يتوفر فيها عدد من المميزات والخصائص، تقسم إلى أربع ركائز أو نسميها أربع مؤشرات. دعيني أقول أولها السلامة العامة، الصحة والسلامة العامة والعيش الكريم. ثانيا الاقتصاد والمجتمع. ثالثا البنى التحتية والبيئية. ورابعا القيادة والاستراتيجية. إذا منلاحظ دائما أن هاي المواضيع هي مواضيع شاملة ومتكاملة. هاي المواضيع لا تتحدث فقط عن المباني والمنشآت، تتحدث عن مجمل حياة المجتمع في المدينة، ففيها جزئية تتعلق في جانب اجتماعي، جزئية تتعلق في جانب اقتصادي، جزئية تتعلق في جانب بيئي، جزئية تتعلق وهي الأهم بشكل أو بآخر في جانب الصحة والسلامة العامة والعيش الكريم. فهي هذه محركات للمدينة المنيعة، ركائز للمدينة المنيعة. بطبيعة الحال لكل بند من هاي البنود ولكل محور من هاي المحاور بطبيعة الحال هناك التفاصيل، حتى هناك تفاصيل التفاصيل، كوننا نحن نتكلم عن نهج شاملة ومتكاملة في هذا الإطار. فلو قلنا مثلا على سبيل المثال مفهوم القيادة والاستراتيجية، القيادة والاستراتيجية بطبيعة الحال أصبحت الآن نوع، يعني في بلادنا هذا المفاهيم وهذا المضمون معروف للناس، يعني لعامة الناس قد ما سمعوا هذا الحديث، لكن على أرض الواقع كم هو موجود. عندما نقول قيادة واستراتيجية في هذا الإطار، أنه أي مدينة بحاجة إلى بعد استراتيجي في التخطيط. كيف ستكون مدينة بعد مثلا 20 سنة 50 سنة؟ اللي بيشتغل في البلدية من مخططين ومن مسؤولين يجب أن ينظروا إلى الحياة اليومية، إلى الضغوطات اليومية اللي بعانيها المواطن ويحلوها، إلى ما يسمى الصدمات التي تتعرض لها المدينة كالكوارث وغيرها، بالإضافة إلى بعد نظر للأمام، أين سنكون بعد 20 سنة، بعد 50 سنة في هذه المدينة. وبالتالي القيادة يجب أن يكون لديها أفق واسع، المخطط ليس كالمواطن، المخطط يجب أن يرى ما لا يراه المواطن. المواطن بالنسبة له أحيانا بحاجة إلى حلول آنية، ومن حقه أنه حلول آنية تتعلق بحياته اليومية، لكن أحيانا بعض متغيرات وبعض الحلول الآنية اللحظية تؤدي إلى خلل على المدى البعيد. يعني أنا ممكن كمواطن أو كمستثمر على سبيل المثال دائما بعتب على البلدية، ليه ما بتسمح ليش بعشر طوابق أبني، ليش ما بتسمح ليش باثناشر طابق. هو بالنسبة له يفكر في حاله في وحده، لكن أنا اللي بده يفكر بالقيادة والاستراتيجية. طبيعي هذا الموضوع ضخم جدا، القيادة والاستراتيجية، أنا أخذت حالة معينة نعانيها باستمرار، بفكر أنه هاي المدينة بعد 20، إذا كان نظام البنى بيسمح لكل شخص يبني 10 طوابق وبغض النظر في أي منطقة هو، هل المدينة تسمح بذلك؟ هل بناها التحتية تسمح بذلك؟ هل طرقاتها تسمح بذلك؟ هل طبوغرافيتها تسمح بذلك؟ هل هناك في المنطقة عملية تزويد الخدمات للسكان بهذه الكثافة السكانية اللي راح تكون بعد 20 أو 50 سنة؟ لأنه في النهاية هذا حق مكتسب لكل مواطن آخر. أنا إذا أعطيت 10 طوابق يبني المواطن، بالتالي أنا راح أعطي 10 طوابق لمواطن آخر والآخر وهكذا. وبالنهاية المواطنين هذول بحاجة للمدارس، وين راح أضع المدارس؟ أطفالهم بحاجة إلى حدائق، وين راح أضع الحدائق؟ الطرق، هناك سيارات، مركبات، وين راح نضع السيارات المركبات؟ لما تكون مدينة مثل مدننا الفلسطينية بشكل عام، هي مدن يعني تم تخطيطها سابق، وبالتالي نواة المدينة أو المدينة اللي لها حدودها محدودة ومحاصرة بحكم الاحتلال، بحكم أحيانا حتى عقليتنا إحنا، يعني مش كل شيء نعلقه على الاحتلال، في مبدأ عمل أحيانا أمانات عامة للمدن، نتوسع، نوحد مجموعة من البلديات، تبقى بلديات لكن في نظام متكامل، وبالتالي نابلس تمتد لكن اسمها أمانة نابلس، رام الله تمتد، لا رام الله والبيرة تمتد نسميها أمانة، وهكذا أمانة نابلس الكبرى. إذن بصير عندنا بعد تخطيطي واسع للأمام، نأخذ بعين الاعتبار ماذا سيحصل بعد 20 سنة، وبالتالي ببني على هذا الأساس القوانين والتشريعات. لا يجب ألا تكون آنية، ويعني موضوع العاطفة وموضوع المجاملات تأخذنا، وبالتالي أنا بحترم أي قرار مهما كان أحيانا يراه البعض ظالم للبعض، وهو ليس ظالم، بس هو بالنسبة لوجهة نظره لمصلحته الذاتية بيعتبره ظالم. لكن هناك يجب أن تأخذ المدينة مصلحة المواطن ومصلحة المدينة ومصلحة جميع المواطنين، وبالتالي القيادة والاستراتيجية هي فيها النهج شاملة تعالج جميع هاي القضايا، وحتى تشارك المجتمع. يعني هي لما نقول قيادة واستراتيجية، ضمن القيادة والاستراتيجية هناك مشاركة مجتمعية في صناعة القرار، لأنه حتى المواطن نفسه يطلع، يعني بخلط المواطن مع المسؤولين وباخذ ممثلين للمواطنين كما هو حاصل الآن في التخطيط الاستراتيجي للمدن. نعم، يعني هناك حصلت دراسات وتم استمزاج رأي المواطن، لأنه أحيانا إذا المواطن بقى بعيد عن أخذ القرار، يعني نحن نخطط مش للمواطن، يجب أن نخطط مع المواطن، يعني القيادة الشراكة والاستراتيجية الشراكة. وبالتالي نعم هاي بضمن العقلية العربية أحيانا صعبة، لأنه أحيانا إذا نتعامل مع أي مؤسسة أو نتعامل مع أي شخص أو نتعامل مع أي عيلة، لكن أنا برأيي هناك حلول خلاقة لأي مدينة إذا استخدمنا مفهوم القيادة الاستراتيجية بمعناه الشامل، نأخذ بعين الاعتبار عناصر قوة كل مدينة وعناصر ضعف كل مدينة، ومنها يتم الانطلاق في هذا الإطار.
نعم، نبدأ باستفسارات المواطنين والسادة المستمعين. مواطن يقول: قبل 2 سنة تم بناء مبنى بجوار المبنى الذي أسكن فيه، أدت أعمال الحفر في المبنى المذكور إلى انهيار السور الموجود حول منزلي، وذلك بسبب حفر وقطع طبقات الصخر على علو يزيد عن 17 متر، ولغاية الآن لم يتم إعادة بناء السور لأن المبنى المجاور يتم بناؤه ببطء. هذا يشكل خطورة لعائلتي والأولاد خاصة. لماذا تسمح المؤسسات بإجراء حفر مثل هذا النوع؟ وهل علم الهندسة عاجز عن إيجاد حلول لهذه المشاكل؟
يعني بطبيعة الحال أنا على ما أذكر أنه قبل فترة تعرضنا لسؤال أو سؤالين قريبين شبيهات بهذا السؤال، وبلا شك من حق المواطن، لأنه يعني إنه أنا لما جاري بنى وأنا المبنى اللي عندي كان مبني قبل 40 أو 50 سنة أو 30 سنة، وكانت في تلك الفترة كان يتم البناء بشكل تدرجي وهو الصح. يعني يتم، لا يتم حفر أو نحر أو نحر الصخر في الجبل، يعني بتم عمل تسويات بسيطة، وبالتالي الطابق منلاحظ في تسوية أو تسويتين حتى يستوي الطابق ويبدأ البناء عليه، البناء بالتدرج. وكانت المباني طابقين 3-4، وبالمناسبة هو الصح، يعني أنه نحن في المدن الجبلية، في المدن المنحدرة، في المناطق المنحدرة، هو الرقم الطبيعي للبناء طابقين 3-4، العلم والمنطق والتخطيط بكل هيك. لكن احنا الآن حصلت عنا نوع من يعني دعينا أقول تغيير في بعض القوانين منذ من بداية التسعينات من القرن الماضي، وسمح للبناء بشكل أنه يبني الشخص مثلا 7 طوابق، وكان قبلها 10 طوابق و9 طوابق، وتم تعديلات. الآن نحن نتحدث عن 6-7 طوابق عن الشارع. هذا أدى أنه كمان معدات الحفر اللي كانت قبل 40 أو 50 سنة كانت بسيطة، اليوم في جرافات حفارات عملاقة بتحفر بشكل أسهل. وحصل عندنا كمان شيء اسمه استثمار، وهناك وهذا شيء جيد انه بنعمل تشغيل، وهذا بنعمل تحريك للاقتصاد، وهذا شيء جيد جدا يعني، بالعكس الكل معه. وبنفس الوقت بنوفر سكن، والقطاع الخاص هون كان دور كبير حقيقة في هذا الإطار، وأنا مع هذا الموضوع. لكن أحيانا بجانب هاي الإيجابية هناك بعض السلبيات يقوم بها البعض، أنه عندما ينحر، عندما يحفر، يحفر جميع القطعة وهو يعتقد أنه هذا حق مكتسب. الآن بدخل هو داخل الجبل، جيرانه اللي على الأطراف اللي بنين الأسوارهم الموجودة شو راح يصير فيها، أطفالهم شو راح يصير فيهم. ناهيك على أنه تحدثنا، وبديش أعيد الكلام مرة أخرى، أنه مجموعة من الانهيارات حصلت، لكن هنا المواطن بقول هو حفر، أنا ما حصل عندي شيء، لكن هو خوفه مما حصل مع الآخرين. أنا أصبح الأرض اللي عندي معلقة في واد، وكأنه عنده واد. أنا حقيقة هذا
لا، هو بس السور حوالين بيته يعني،
أنا عملت الانهيار. بس أقصد ما حصلش انهيار كلي. يعني ما حصل، يعني عادة وقت الحفر يجب أن نزيل، لما ننزل تحت السور يجب إزالة السور القائم، لأنه بشكل خطورة على الجزء السفلي. فأثناء الحفر من متطلبات الحفر، متطلبات السلامة العامة، لأنه أنا ببني أسفل سور قائم، وحصل مرات عديدة أنه عام 1999 لم يتم إزالة السور، وبالتالي سقط السور على العمال وقتل عامل، وعامل أصبح معاق. وقبلها بفترة برضو 99، يعني على مر السنوات كل سنة كل كم شهر بحصل عندنا مشكلة، سواء في مدينة نابلس أو في مدينة رام الله أو في مدينة الخليل، يعني في كل المدن الفلسطينية. فطبيعة الحال هذا المبنى الضخم حتى يتم إكماله، المواطن اللي تم إزالة سوره يبقى مبنى في خطر. وبالتالي ما هو الحل؟ هو الحل أصلا لو كان القطع على شكل تدرج مستوى الخطورة بيكون أقل، وهذا يعني وهذا هو الشيء الطبيعي للأرض. طبيعي يعني البلدية عندنا مثلا في بلدية نابلس حقيقة في طور تغيير هذا النظام، إنه الحفر الكامل، إنه يتم الحفر على شكل تدرج مع أخذ الإجراءات المتكاملة. يعني بسبب المشاكل وضعت لوائح تنظيمية، وبالمناسبة هي اللوائح التنظيمية يعني ليس شيء تعجيزي، هو اتجهت البلدية على مراقبة العمل في إطار متطلبات الحد الأدنى للهندسة، يعني ليس شيء جديد وليس شيء هو رح نقوم به. لذلك يعني حقيقة المؤسسات، يعني المواطن بيسأل لماذا تسمح المؤسسات؟ هو المشكلة إنه أحيانا المؤسسات تتورث نهج وعرف وطريقة دارجة، وبالتالي عند تغيير هاي الدارجة مجموعة من الناس المتضررة بعارضه. لكن إحنا دعونا خلينا بهاي المواضيع نضع الحكم للمرجعية الهندسية، يعني خلي المرجعية الهندسية المتعارف عليها في كل دول العالم. وأنا دائما في اجتماعاتي بقول مع المؤسسات، وخلونا ناخذ الحد الأدنى، يعني بدناش ناخذ الحد الأعلى من المواصفات الهندسية للسلامة العامة، بدنا نوفر المتطلبات الحد الأدنى للسلامة، متطلبات الحد الأدنى في طريقة الحفر، متطلبات الحد الأدنى في طريقة، وأنا راضي يعني حتى يعني. وفي هاي النقطة يجب أن لا يكون لأي شخص حجة في الموضوع، لأنه البلد للجميع. وبالتالي عندما نتحدث عن من يبني بهذا الأسلوب هم أقلة، وهناك العديد من الأشخاص بيبنوا بيستثمروا بطريقة حضارية، وبالتالي إحنا نتعامل مع حالات شاذة أو حالات نادرة تؤدي إلى حصول مشاكل. وأحيانا أصحاب حتى هاي الحالات، حتى لا نظلمهم، هو مش قصده، مش نيته يعمل هذا الشيء، لكن هو متعود على نمط دارج. بالتالي هاي اللوائح التنظيمية للبناء، هاي اللوائح التنظيمية لطريقة الحفر، وأخذ تعهدات من اللي بده يحفر، تؤدي إنه سواء صاحب المبنى أو المستثمر أو المقاول أو المهندس المشرف، وهنا أضع إشارة كبيرة جدا على المهندس المشرف، إنه هاي من صلاحيات المهندس المشرف أن يلتزم بمتطلبات الحد الأدنى أثناء الحفر وأثناء البناء، ومتطلبات الحد الأدنى بتوفير السلامة العامة. وكونه نقابة المهندسين يعني برضو لإشارة للمواطن لماذا المؤسسات، نحن هنا نتحدث عن بلدية ونقابة مهندسين وعن دفاع مدني، حقيقة الثلاث جهات يعني حتى لا أظلمهم للأمانة تعمل جهود في تحقيق ذلك، لكن نحن بحاجة من هاي المؤسسات اللي منها من يعمل في السلامة العامة، منها من يراقب البناء، ومنها نقابة المهندسين اللي هي مسؤولة عن العمل الهندسي بحكم النظام والقانون المعمول في فلسطين، إنها تضع لنا آلية كون هناك إشراف هندسي، والإشراف الهندسي إجباري. إذن من هو المسؤول عن قيادة الموقع؟ المهندس هو الملك في هذا الموقع، وبالتالي هو المسؤول، وهو يجب أن يراقب عملية البناء ويعمل يعني ضمن النظام الجديد إنه يكون، أو ضمن آلية المتابعة الجديدة اللي وضعتها البلدية حسب أنا شاركت يعني في بعض الاجتماعات في هذا الإطار، إنه يتم وضع خطط مسبقة، يعني نحن تجنب حصول الشيء. الشطارة اليوم في العلم مش إنه الانزلاق يتم وأعالجه أو انهيار السور يتم وأعالجه، إنه أعمل لوائح إنه أمنع حصول الضرر من البداية، وهذا بيسهل علي. أما أنا دائما نحن نعالج الحالة اللي حصلت، نعالج الخلل اللي حصل، وبناء عليه بتجتمع لجان وبتقوم، وأحيانا يصلوا إلى حلقة مفرغة. بالتالي أنا على قناعة كاملة إنه قريبا لأنه هناك من جميع الجهات ذات العلاقة، وحتى المواطن نفسه اللي بيبني، لأنه إذا برى أن هناك مؤسسات وهندسة ترعاه، لأنه هو بالنهاية هو يتورط يعني مجموعة أشخاص يعني حصل معهم مشاكل وتورطوا في مشاكل كبيرة أكبر من حجمهم المالي أنه يغطوا التكاليف. فأنا أؤيد ما طرحه المواطن، من حقه الطبيعي أطفاله، موضوع السلامة العامة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، الحفر يجب أن يحقق متطلبات الحد الأدنى اللي بتذكرها الهندسة، ولا احنا ليش ندرس هندسة؟ ليه بنحكي تخطيط؟
هو بيسأل عن حل للوضع الحالي.
نعم، هو الوضع الحالي، انا قلت يعني الوضع الحالي، يا مناس مثلا حتى يعني بباب اخر بيسألونا، وانت بتعرفي اخت امل، انه انا اشتريت شقة ومش عارف ايش، ما هو يعني في عنا احيانا في نظام وفي عرف ودارج، وفي احيانا بنحكي على محاكم والمحاكم بتطول. الحل بالنسبة له إنه صاحب هذا المبنى يسرع بأسرع وقت، يعني كونه المشكلة حصلت ويتم البناء. يعني أنا حفرت الأرض، ما أتركش الأرض سنتين ثلاثة أبني في بطء. طب إذا أنا بدي أبني ببطء حتى يتوفر عندي فلوس في البناء بسبب الدفعات المالية اللي باخدها، وما ذنب المواطن اللي المواطنين الساكنين حول المبنى الجديد؟ أنا حفرت في الأرض، أصبح المواطنين الموجودين حول قطعة الأرض معلقين يعني أسوارهم، وبالتالي يجب أنه يكون كمان يعني يأخذ بعين الاعتبار المستثمر أنه عملية البناء يجب ألا تتعدى، دعيني أقول مثلا سنة سنة ونص، البناء العظم ويحقق متطلبات السلام العامة. إضافة إلى أنه كثير من الأمور إذا تم البناء على شكل درج، ما تمش نحر الأرض، وأكرر نحر الأرض وقطع الأرض بشكل مرعب، يعني قطعها كلها ودخولنا بالصخر للداخل، أصلا هذا ليس هندسي في معظمه، جزء منه، وليس بيئي، يعني عمليا من ناحية بيئية هذا بيؤدي لضرر بيئي، وهذا بس عندنا موجود. يعني من أنا نضع مفهوم الهندسي ولا كذا، من ناحية بيئية هذا الشخص اللي اشترى، وبالتالي أمام لما يدخل داخل الجبل بيصير هو داخل الصخر، داخل، لأنه جيران القدم بنوا، وبالتالي هو الجانب اللي بيكون الأيمن والأيسر والجانب العلوي، هذول الناس بنت سابق، وبالتالي رح يبقى أمامه سد عملاق، هو بيشوف فقط بطون أو صخر. إضافة إنه هذا الحفر العالي لما نعمل جدار لو عملنا حسابات هندسية هذا الجدار فاشل وأؤكد عليه فاشل، وبالتالي نحن نتحدث عن 70% من الجدران الاستنادية في عنا في نابلس وبعض المدن الفلسطينية، في حالة صار حصل لا سمح الله زلزال أو مياه أمطار عنيفة جدا أو أمور كثيرة قد تحصل، جزء من هاي الجدران قلت إذا في حالة حصل زلزال 70% يصل إلى 80% ستعاني من أضرار، وأضرار واضحة، بعضها قد يكون انهيار كلي أو انهيار جزئي. إذن هذا الموضوع يجب أن يعطى أهمية. الحراك الموجود الآن داخل المؤسسات باتجاه الحل، يعني أنا ثقة هذا الموضوع حقيقة لاحظت البلدي، والبلدية عندها إصرار على عمله، ونقابة المهندسين والمهندسين مع هذا الحل، لكن أحيانا بتكون الخلافات في بعض القضايا التفصيلية في آلية التنفيذ. يعني لا يختلف مهندسين اثنين في المفهوم الهندسي إنه ما يتم هذا ليس هندسي، بحاجة إلى معالجة، وإنه يبقى الحلقة الأخرى المفقودة انه عمليه الاسراع في البناء، يعني وهذا اؤكد عليه ضروره انه اي واحد، وهو بطبيعه الحال حتى المستثمر هو معني يسرع لانه هو بيسرع وبيخلص وبيبيع وعنده عقود، لكن احيانا بسبب بطء التمويل بصير خلل. وهون انا يعني بديش اتحدث عن هذا الموضوع لانه قد يؤخذ احيانا البعض ياخذه ماخذ علينا، لكن انا بقول من ناحيه قانونيه يعني اي مستثمر يجب انه يكون عنده القدره الماليه برضو انه يسرع شوي في المناطق اللي فيها موضوع سلامه عامه، أولا لمصلحته لأنه إذا حصل أي خلل هو اللي راح يحمل هذا الخلل، وثانيا الحالات اللي بنتحدث عنها بالنهاية هي محدودة، يعني بعض من يقوم في عملية البناء ينفذها والبعض الآخر يعني يلتزم بمعايير عالية جدا، فبالتالي إحنا ليه ما نعمم الحالة الصح ونحد بشكل كبير من حالات الخطأ.
نعم، أيضا سؤال من مهندس معماري، سمعت أن زيادة وزن المبنى يعتبر سلبي في تعرض المبنى للزلازل، هل هذا صحيح؟
نعم صحيح 100%. بالنسبة لزيادة وزن المبنى كثير من الناس يعتقد أنه المبنى المقاوم للزلازل كلما كان أثقل كلما كان أفضل، وهذا حكي غير صحيح. أي مبنى، يعني لو أخذنا مبنيين، مبنى 7 طوابق ومبنى آخر 7 طوابق في نفس المنطقة في نفس المدينة، حتى نساوي جميع العوامل قرب بعض، يعني وضعناهم قرب بعض على نفس التربة، واحد 7 طوابق وخفيف والثاني 7 طوابق وثقيل وإلهم نفس الحجم الاستخدام، وحصل لا سمح الله زلزال، المبنى اللي ثقيل جدا يتأثر بالقوة الزلزالية أكثر، لأنه الزلزال يؤثر على المبنى بنسبة من وزنه، مثلا 10% من وزنه 20% من وزنه، هناك عوامل بتخليه 10 أو 20% لكن من وزنه، بالتالي أو 30% من وزنه حال، وهذه نادرة تكون في عنا 30% إلا إذا حصل تضخيم زلزالي والأرض كانت تربة طينية رخوة، بنلاحظ بصير تأثير القوة الزلزالية على المبنى أحيانا قد تصل 30% و40% و50% من وزنه. أما في الأرض الصخرية والمباني العادية عادة بتكون بحدود 10-15% من وزن المبنى، وقد تزيد عن هذا الرقم استنادا لطبيعة المبنى وطبيعة التربة. نعم صحيح، يجب أن نعمل باستمرار على تخفيض وزن المبنى ما أمكن، وهذا يتطلب تطوير مواد البناء، وهنا العتب على نظام على طريقة البناء الدارجة محليا، وإن كنا نعتز بها كنمط دارج إلا أنه له إيجابية وبنفس الوقت له سلبية. أهم سلبياته أنه مبانينا ثقيلة، وهذا ما توصلنا إليه في طبيعه كان معروف سابق، لكن عملنا تحليل ل 300 مبنى بواسطة نمذجة متكاملة، وحددنا ما يسمى اللي هو منحنى الضرر اللي هو بسموه باللغة العلمية الفرجيليتي كيرف للمباني، وهو الذي يحدد آلية انهيار المبنى ودرجة ضرره. فلاحظنا أنه 30% إلى 35% من مستوى الأضرار العالي جدا والتي قد تؤدي إلى أضرار من الدرجة الخامسة بمعنى انهيار المبنى، سببها أحد أسبابها الرئيسية، أحد أسبابها من الأسباب الرئيسية زيادة وزن المبنى بالمقارنة مع المعايير العالمية. بمعنى يعني حتى أعطيك مثال هيك سريع، كل متر مربع في المبنى، المبنى له مساحات، يعني مساحته 500 متر مثلا مساحة الطابق، لو قلنا في 5 طوابق 2500 متر تقريبا في بلادنا، وزن المتر المربع الواحد المعدل الجدران لو قسمنا وزن المبنى على مساحاته بيطلع تقريبا وزن المتر المربع 1.5 1.4 طن 1.3 طن لكل متر مربع هذا رقم كبير جدا، يعني لما نقول من 1.2 ل 1.5 طن 1200 ل 1500 لكل متر مربع كمعدل يعني. وزن المبنى مقسوم على عدد الطوابق مقسوم على مساحة الطوابق بعطينا معدل وزن المبنى على المتر المربع. هلا هذا الرقم لو قارناه في الأوزان الموجودة الآن المباني الحديثة في أوروبا وفي أمريكا عندهم 700 800 600 كيلوغرام. إذا نحن نتحدث عن النصف. نعم يعني كل طابق يعني عندهم المبنى بيحمل نفس مبنانا لكن وزنه نصف مبنانا وأحيانا 40% من مبانينا. إذا وبالتالي أنا أولا هاي المواد اللي أنا وضعتها مواد اشتريتها ووضعتها في البناء وضعت ثمن بنائها وبالتالي تخفيف وزن المبنى يساهم وتطوير نظام البناء واستبداله بأنماط حديثة ومواد حديثة تساهم بشكل كبير في 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 تخفيف التكلفة أولا وتقليل القوى الزلزالية وبالتالي أوتوماتيكيا أنا بخفف كمان مرة أخرى بالتكلفة. ناهيك على أنه نمط البناء الدارج حقيقة جزء كبير منه عملية العزل الحراري والعزل المائي صعبة وبالتالي نحن بحاجة فعلا إلى تطوير نظام بناء يساهم في تقليل وزن المبنى بالإضافة إلى العوامل الأخرى.
نعم نتابع معك دكتور جلال في برنامج المدن المنيعة عبر إذاعة صوت النجاح. ومهندس يعمل في مؤسسة دولية يقول أتابع الفعاليات التي ينفذها مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل في الجامعة. هل يوجد سيناريوهات ودراسات فلسطينية حول حجم الأضرار المتوقعة في المباني والبنى التحتية وما هو شكل وحجم هذه الأضرار؟ طبعا هو بيسأل في حال الزلازل.
نعم يعني بلا شك احنا عندنا العديد من الدراسات اللي هي عملت على مناطق محددة لكن اذا عممنا هاي المناطق قلنا مثلا اخذنا منطقة محددة من رام الله او منطقة محددة من الخليل او منطقة محددة من نابلس او جنين هناك مجموعة دراسات اجريت خلال السنوات الماضية كان اخرها دراسة ذات طابع ليس نوعي وانما كمي ايضا تم التركيز على مدينة نابلس كونه بحاجة الى عمل ميداني وقبل فترة كنا ننهي من 350 مبنى الآن عندنا 426 مبنى وهناك دراسات مستمرة في أكثر من منطقة ما تم دراسته من ناحية نوعية وما تم دراسته من ناحية كمية بنظامين بالنظام الوصفي يعني بنظام سريع وهو دراسات سريعة يعني لكن دقة هاي الدراسات يعتمد على العينة كلما زادت عدد العينة وبالتالي بنكون نقترب إلى الدقة والآن وصلنا إلى رقم جيد جدا وفي طور أنه نعمل سيناريوهات على مستوى الدولة كاملة وعلى مستوريهات إقليمية بالشراكة مع من مؤسسات منها إخواننا في الدفاع المدني وبالتالي السيناريوهات أشارت وبشكل واضح يعني هنا يعني لا أريد من باب التخويف وليس من باب أنه إحنا بتكلم من ناحية علمية وهو الأرقام اللي راح أعطيها الآن أرقام تقريبية أظهرت الدراسات السيناريوهات ما يلي أنه بالنسبة للجدران الاستنادية كونه بنتكلم بنى تحتية ومنشآت الجدران الاستنادية في بلادنا ستعاني من أضرار كبيرة جدا يعني لا يقل عن 70% من الجدران الاستنادية والأسوار في بعض المدن في بعض الأحياء لأنه هلأ بيعتمد وين مركز الزلزال مش بكل المدن بتتأثر في نفس القوة حتى في المدينة الواحدة بعض الأحياء بيكون تأثرها أكبر بسبب عوامل موقع طبيعة الموقع والتربة أشارت الدراسات أنه يعني 70% من جدراننا الاستنادية والأسوار وضعها سيء هذا لا يعني 70% راح تنهار
قبل قليل ذكرت برضو
نعم بلا شك
طريقة البناء الحفر والبناء
وطريقة تصميم الجدار الاستنادي الآن المباني الوضع يعني تقريبا ثلث المباني عندنا لها قابلية عالية جدا للتضرر وثلث آخر قابلية محدودة وثلث جيد يعني بشكل تقريب أنا أتحدث بشكل تقريب إن لم يكن الثلث فهو من 30-35% يختلف من حي إلى آخر لكن نحن نتحدث في إطار الثلث أقل قليل أو أكثر بقليل شو معنى ثلث المباني راح تتضرر بمستوى عالي من التضرر جزء من هذا الثلث يعني لو أخذنا 100 مبنى 30-35 مبنى وضعهم صعب وضعه صعب ماذا يعني هذول 30 يعني 10 منهم أو 12 ضرر كلي انهيار كلي 10 برضو تقريبا ضرر جزئي يعني انهيار جزئي في بعض أركانه وبقية الثلث تصدعات وتشققات ما بنهارش، والثلث الآخر الثاني بيعاني من أضرار تشققات بسيطة أو وسطية دعيني أقول. هذا بالنسبة للمباني. طبيعي هذا الرقم لو قلنا هل هو طبيعي؟ لا غير طبيعي، بصراحة غير طبيعي، وبقولها على الراديو غير طبيعي. وهذا بالمواصفات وكثير احنا تحدثنا عن الموضوع وأرجو من المواطنين ومن الجميع ومن المهندسين، لأنه هذا لمصلحتهم، لأنه هذا مسؤوليتهم، ومن من هم مسؤولين من جميع مؤسساتنا، ينتبهوا لهي النقطة. نحن لا نتحدث من باب التخويف، وأنا دائما بقول المشكلة عندنا ليست في الزلزال، المشكلة عندنا في المباني والبنى التحتية. الآن شبكة المياه والصرف الصحي، الشبكات الحديثة اللي فيها نوع من المقدرة على الحركة، وهي بالفترة الأخيرة حقيقة تم عمل خاصة شبكة المياه، الشبكات الجديدة الجيدة هذه ستعاني من أضرار طفيفة محدودة يعني، لكن الشبكات القديمة اللي بتكون فيها الأنابيب صلبة، وبالتالي عند تعرض الأرض لحركة في رح تتعرض لإنهيارات لتكسرات. شبكة الكهرباء يعني بالتالي في أي دولة في العالم، حتى في سان فرانسيسكو، حتى في اليابان، لما تحصل زلازل جزء من الشبكة بنهار عنده، فما بالكم عنا، لأنه ليس كل شبكة الكهرباء يعني مصممة على أساس تتعامل مع الزلازل، وبالتالي رح يكون عنا أضرار. حجم هاي الأضرار في شبكة الكهرباء يختلف من منطقة إلى أخرى، لكن المناطق اللي بيكون فيها صخر حواري، في المناطق اللي بتنهار فيها الجدران الاستنادية، في المناطق اللي بيكون فيها أضرار أكثر في المباني، في المناطق اللي بيكون فيها تربة طينية رخوة، سيكون تعرض شبكة المياه وشبكة الصرف الصحي وشبكة الكهرباء إلى أضرار
أكثر.
بالنسبة للطرق، كونه احنا نتحدث عن السيناريو أظهر أنه في المناطق الجبلية في بعض الحالات قد تصل نسبة إغلاق الطرق إلى 60% إلى 70%. في بعض المناطق مثلا في مدينة نابلس في المناطق الجبلية 70% إلى 75% أو 80% بعد تغلق. ليه؟ السبب أنه لما ينهار بعض المباني أو بعض الجدران الإسنادية أو يحصل انزلاقات بالطريق يغلق، وبالتالي هذا سيعيق سواء أغلق جزئيا أو كليا. ليه؟ لأنه الطريق طويل، يعني بيكون باتجاه شرق غرب، فيش بدائل شمال جنوب،
ما في طرقات،
طبيعة طرقات، وبالتالي اكتظاظ السكان. وعشان هيك أنا حكيت في بداية الحلقة أنه عملية زيادة الكثافة السكانية على طرق ضيقة وبنى تحتية محدودة، يعني الطرق اللي عندنا الجبلية ما بتتحمل هيك كثافة سكانية بصراحة. هذا سيساهم ما نسميه باللغة العلمية باللغة الهندسية زيادة المخاطر الريسك، نتيجة ليس فقط المباني، ما يسمى باللغة العلمية عامل التعرض. عامل التعرض اللي هو الإكسبوجر عندنا بيكون عالي، وبالتالي عملية الاستجابة راح تكون محدودة، وأصلا هي الاستجابة ضعيفة كونه إمكاناتنا محدودة، فما بالك تتأخر. إذن هذا السيناريو، وهذا السيناريو المطروح بين المدن الفلسطينية، يتوقع أنه ضمن السيناريو يصير بعض الخلل في الطرق كونه مناطق فيها حور ومناطق منحدرة بعضها راح يتعرض إلى انزلاقات. من السيناريو أظهر كمان أنه عملية الخروج من الساعات السوداء، الساعات الأولى اللي بخرج منها المجتمع، راح تمتد بدل ما تكون أو الساعات السوداء 36 إلى 48 ساعة، هي الساعات التي يعمل المجتمع فيها منفردا مع مؤسساته قبل المساعدات الدولية، ستصل إلى 72 أو 96 ساعة، لأنه إحنا لا يوجد لدينا مطارات، وبالتالي مطارات الدول المجاورة راح تكون مشغولة، لأنه نفس الشيء راح يتعرضوا زينا. إذن السيناريو أظهر هذه الصورة اللي أنا في رأيي سوداء قاتمة، سواء أعجبنا أو ما أعجبنا، وبالتالي أنا أمام مسؤولية أقول هذا الوضع مدام. وأنا يعني قد أحيانا البعض، وبالمناسبة جزء من الناس اللي ما بدهم يشتغلوا صح، لما نتحدث عن الصح بقول لك خوفتنا جزء منهم، بديش أنا أحكي حتى
أنا بدي تخاف عشان يعني تعالج هذا الأمر قبل ما يحصل.
لا، وبالمناسبة يعني كل هاي الأمور إحنا تحدثنا مع مؤسسات دولية وأممية ومع مختصين ويوافقون الرأي يعني. أما هو يعني هو أنا مش مشكلتي إنه في بعض الناس لا بدها تشتغل ولا بدها تخلي الناس تشتغل. إحنا أمام مسؤولية أخلاقية وأمام مسؤولية وطنية إنه نقول للمواطن هذا هو اللي راح يصير، لكن أتمنى أنا من كل قلبي أن أكون أنا مخطئ. تصوري لحد وين أتمنى إنه أنا اللي أكون مخطئ وهنا الصح. لكن احنا بنتحدث عن متطلبات حد ادنى، وما اتحدث به هو حد ادنى في الهندسه، حد ادنى في المواصفات. يعني انا ما بتكلم عن مواصفات عاليه وبحكم على مباني، انا بقول في متطلبات بحكم عدم توفر متطلبات الحد الادنى، لذلك هذا ما سيحصل، وليس بسبب عدم توفر متطلبات الحد الاعلى. وبالتالي من لم يلتزم في متطلبات الحد الادنى العيب فيه والخلل فيه وليس في متطلبات الحد الأدنى نفسها أو بمن يتحدث عن متطلبات الحد الأدنى.
نعم، نتابع معك دكتور جلال. ومستثمر يعمل في الاستثمار يقول: يلاحظ أن كثير من الأشخاص يعملون في مجال الاستثمار في البناء، وبعض هؤلاء لا يلتزم بالمواصفات. لماذا لا يتم تنظيم مهنة الاستثمار في المباني ووضع أنظمة خاصة بذلك، وبما يحفظ حق الجميع، المواطن والمستثمر والمدينة؟
يعني أختي أمل، يعني حقيقة صدقيني أنا هذا السؤال يعني معجب فيه جدا. يعني إحنا دائما نتهم أو أحيانا بقول لك يا عمي الاستثمار ومصلحة. الآن سؤال من مستثمر، هو نفسه المستثمر بقول يا عمي أنه بعض المستثمرين بيلتزموش في المواصفات، وهذا صحيح، لأنه إحنا عندنا جزء كبير من المستثمرين حقيقة بيلتزم بالمواصفات. يعني لو فحصنا الباطون جيد كذا، في شوية خلل أحيانا في عملية تشغيل المبنى، وهذا ناتج عن الرؤية الهندسية، وهذه مسموح فيها في أي منطقة. إذا المستثمر بيسألنا انه بعض المباني واللي بيشتغلوا في الاستثمار يعني في بلاحظ هو انه في خلل وهو يتفوق عليهم، وهذا شيء جيد في وجهة نظره. الاهم من هيك سؤاله انه عملية تنظيم هاي المهنة، تنظيم عملية المهنة حتى يكون هناك مرجعيات حسب ما بحصل في العالم. يعني مش كل واحد فكر استيقظ صباحا بعدين قال فكر بدي أكون أنا مستثمر في البناء
فجأة.
يعني ما هو موجود. يعني لو أنا الآن بدي أفتح بأي دولة في أوروبا في العالم مطعم، في عندي شروط لفتح المطعم
طبعا.
أنا قررت أعمل مصلحة تجارية، في عندي شروط. قررت أشتغل بالتصريف، يعني عملية تصريف الفلوس، في شروط زي ما هو موجود إنه بدي يكون عندي رأس مال كذا، بدي يكون عندي كذا. المهندس اللي بيفتح مكتب هندسي مثلا بنقابة المهندسين عنده قانون راقي، قانون نقابة المهندسين حقيقة في شروط إن المكتب الهندسي يجب أن يكون في كذا وكذا مهندسين ومن رتبة كذا وبصح لهم، وفي تصنيف للقدرات والعمل بتطور. أنا بقول نفس الشيء، المقاولين اتحاد المقاولين عنده تصنيف للمقاولين، يعني المقاولين بنزلوا للعطاءات الرسمية. الآن الاستثمار فعلا يعني السؤال، هذا السؤال يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. ورغم أن أنا سمعته يعني كمان من بعض المؤسسات وسمعته من أشخاص مختلفين، بس أنا مبسوط جدا أنه هذا الطرح يكون من مستثمر، وأنا عارف كثير من المستثمرين اللي بيشتغلوا صاحبهم هذا الحكي
طبعا.
وبالتالي هو بصير لمصلحة الاستثمار، ضمان للاستثمار، ضمان للمؤسسة، بحقق الاستدامة، بحمي الوطن والمواطن. طب وشو المشكلة؟ وبعطيني مرجعيات واضحة، بحمي نفس المستثمر. أحيانا بعض المستثمرين ما بيعرف، ما بيعرف وين رايح هو. هو ماشي ضمن نمط شعبي، هو مسكين مش عارف. بالتالي بالعكس احنا بنحميه، احنا بنحمي مش عارف بهاي القوانين، بنعرفه انه يا عمي كويس بارك الله فيك بدك تشتغل الاستثمار، احنا معك ونشجعك على الاستثمار لانه هذا جزء جيد للبلد. بس احنا مشان نحميك ونحمي من المخاطر بالمستقبلية في قوانين بدك تلتزم بيها.
نعم، كمان بتخيل انه اذا التزم بهاي الانظمه والمعايير اللي تحدثت عنها دكتور، هو كمان بيكسب سمعه افضل.
بلا شك بلا شك،
وبيكسب على المدى البعيد. يعني
ما هي دائما العرض والطلب والنوعيه هي جزء، يعني النوعيه الجيده دائما مهما كان عندنا المواطن احيانا يتجه الى السعر والى غير ذلك. يعني اصبح في وعي واضح عند العديد من المواطنين انه احيانا اذا ادى ذلك الى زياده معينه في التكلفه بيتم تحملها ولا ما في اي مشكله. بس كمان انا بهاي الطريقه بحفظ حق المستثمر، ما هو كمان في الجانب الثاني كم مستثمر عانى من المواطن. ما احنا دائما ناخذ المواطن على المستثمر، ما هو كمان كثير من مستثمرين عانوا من المواطن ما التزمش. هون انا بقدر اعمل نوع من كمان في بين الالتزام للمواطن والمستثمر.
سؤالنا الأخير في حلقة اليوم دكتور، من مواطن سمعت أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية بكلمة ساس بارم أو مشروع ساس بارم، ما هو وماذا يعني الاسم؟
ساس بارم هو مشروع تخفيف مخاطر الزلازل في فلسطين. ساس بارم، ساس بارم، ساس بارم مرحلتين، ساس بارم واحد وساس بارم اثنين. هو بطبيعة الحال في شهر 12 من ناحية رسمية انتهى شهر 12 2016، لكن نحن لا نزال نعمل في نهج ساس بار تخفيف مخاطر الزلازل في فلسطين، وإله موقع إلكتروني موجود اللي هو www.sasbarm.ps. هذا ساس بارم واحد الموجود باللغة العربية وبالإنجليزية، وفي ساس بارم اثنين يعني ممكن الدخول إليه من خلال الموقع. في كمية هائلة من المعلومات خلال المشروع، تم عمل دورات كانت من مخرجات مشروع ساس بارم اللي هو الوصول إلى مع نقابة المهندسين بعد تدريب ما لا يقل عن 500 مهندس خلال 3-4 سنوات الماضية.
نعم.
مهندس استشاري إلى التصميم الزلزالي أصبح إجباري، وهناك تم دورات كيف نعالج دراسات ودورات كيف نعالج مباني قائمة ونجعلها مقاومة للزلازل بمراعاة مواد البنى الدارجة محليا في فلسطين والمواد الحديثة. وفي نفس الوقت ساسبارم في دراسات متعددة حول سلوك المباني، ومن ضمن ساسبارم تم ساسبارم 2 تم عمل ويب بلاتفورم، يعني قاعدة بيانات، طريقة أو مرجعية أو خزان لقاعدة البيانات، يعني زي منصة. بدينا في مدينة نابلس، وقلت أنه 426 مبنى أصبحت متوفرة معلومات عنهم، بالتالي يتم تخزين هاي المواد سنة عن سنة، وبالتالي جانب علمي بزيد. دراسات علمية كثيرة جدا ضمن ساسبار، منها قابلية الإصابة للمباني، ومنها قابلية الإصابة الزلزالية للمجتمع، مجتمعية ليست فيزيائية وإنما مجتمعية. حملات توعية كثيرة جدا تمت من خلال ساسبار. ساسبار يحتوي على العديد من النشرات اللي بتعرض المواطن، يعني فيها جزئية
على موقع كلهم دكتور، موقع المركز تخطيط المدن بيكون موجود،
بيكون في لينك، في رابط، بيكون في رابط
واضح مفهوم للمواطنين.
نعم 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 واضح. نعم هناك يعني مثلا في جزئية إذا كان الشخص مواطن عادي، أستاذ مدرسة، معلمة مدرسة، مواطن عادي، موظف في مؤسسة، أي مواطن يعني عامل، بيقدر يستخدم الموقع وين مكتوب مواطن عادي في اللغة العربية، بيكبس بلاقي في أمور بضغط بيطلع له معلومات، نشرات توعية حول المنزل، حول البيت. وإذا كان مهندس أو مخطط بيقدر أو باحث بيضغط عشان بيطلع عنده معلومات، يعني حتى
وزعنا يعني في شيء أكثر تخصص.
نعم. وإذا كان صانع قرار مثلا، رئيس بلدي، عضو مجلس بلدي، وزير، مدير عام، رئيس، إذا بدك بيقدر يضغط هناك ويلاقي معلومات بتفيده حول آليات والقوانين والتشريعات والآليات التنفيذ، ما نسميه الحوكمة في إدارة مخاطر الكوارث طبيعي. فلذلك حاولنا نراعي جميع يعني فئات المجتمع. وبالمناسبة ساسبار أكثر من 50% اللي بزوروا أجانب، يعني اللي بزور الموقع خاصة اللغة الإنجليزية من الولايات المتحدة، من أستراليا، من اليابان، بزوروا هذا الموقع. وعندنا إحصائية في هذا المجال، وهو موقع فلسطيني نعتز به طبيعي بالشراكة مع المركز الأوروبي لهندسة الزلازل، تم تنفيذ هذه المشاريع وجامعة إيوس. المشروع في الأصل كان جزئيا بتمويل من هاي المؤسسات، وجزئية الجزء الأكبر كان من الاتحاد الأوروبي لتحمل مصاريف بعض الأجهزة والمعدات. حقيقة ساسبار أنا أستطيع أن أقول أنه هو مشروع فلسطيني نعتز به، ونأمل من الجميع أنه يستفيدوا من المعطيات الهائلة، وبشكل خاص طلابنا ومهندسينا ومخططينا ومؤسساتنا، إضافة للمواطن. وهناك نشرات، وأرجو من الجميع ممن يسمعنا مثلا على سبيل المثال اللي بيشتغلوا في عملية التدريس في المدارس، أنه ياخذوا هاي النشرات الموجودة ويبعثوها كلينك وليس كنشرة لا زملائهم المدرسين والمدرسات، خاصة اللي بتتعلق في المدارس نشرات التوعية، لأنه يمكن الاستفادة منها من قاعدة أكبر من المواطنين والمواطنات. لأنه الطفل عندما يتعامل مع النشرة أكيد رح يوصل هاي النشرة لوالدته، لوالده، لعيلته، وبالتالي نستطيع أن نشكل شبكة متكاملة. والنقطة الأخيرة
تخلق وعي عنده كمان منه
صغير، لا هو بتخلق عنده وعي بناء، يعني بتعمل عنده شيء له علاقة متطلبات السلامة العامة. بعدين خلينا دائما ننقل أطفالنا للبحث، يعني أنا بوجههم بمواقع وهنا يبدوا يبحثوا، عملية حتى البحث عن المعلومة وقراءة نفس المعلومة بأكثر من وجهة نظر تساهم بترفع من مستوى ثقافة الطفل ومنخلق عنده ثقافة السلامة العامة. وشيء أساسي ويعني أريد أن أنوه إله في ساسبار وشيء نعتز به، يعني حقيقة تم تطوير الآن بالتنسيق مع مركز الخدمة المجتمعية ومع إخواننا في الدفاع المدني، وطبيعي رح تشارك في مؤسسات أخرى منها الهلال والبلديات، منظومة للتطوع. طلبة جامعة النجاح على سبيل المثال اللي بياخذوا مساق الخدمة المجتمعية، طبيعي بنعطيهم 6 ساعات، 5 أو 6 محاضرات عن مفهوم إدارة مخاطر الكوارث والاستجابة، يعني مشان يعرفوا دورهم، وحتى نخلق لغة مشتركة عن إدارة مخاطر الكوارث، ويعرفوا دورهم كفئة شبابية سواء كانوا طلاب أو طالبات. ومن ثم طبيعي البرنامج بتضمن انه بتبرع كما هو معمول في مساق الخدمة المجتمعية كونه اجباري طبيعي لمن اراد، ليس كل الطلاب، لمن اراد. السنة الماضية استوعبنا 1000 طالب تقريبا، 1000 طالب وطالبة. نعمل هذه نستوعب أكثر 1500، ويوجد الآن طورنا استمارة موحدة مع الدفاع المدني. خلال الأسابيع القادمة رح تكون على شكل استمارة إلكترونية وتمثل قاعدة معلومات وطنية، وبالتالي بتصير إحنا عندنا قاعدة معلومات نشاركها مع المؤسسات، ومنوجه طالبنا إنه يروح يعمل الخدمة المجتمعية في الإطفائية، في الدفاع المدني، في الهلال الأحمر، في المستشفيات، في البلديات، في مع الشرطة، مع الأمن، لأنه إحنا وقت الكوارث مع دائرة السير. ليه؟ لأنه حتى نعود
هاي المؤسسات اللي بتكون بالميدان بهيك.
نعم، المؤسسات اللي بتعمل في الميدان وهي كثيرة، بالتالي هو يعمل الخدمة المجتمعية ويتطوع، وممكن إنه يتطوع بعد ما هو يخلص الخدمة المجتمعية يصبح صديق لهذه إنه، وبالتالي في حالة لا سمح الله حصل شيء يستطيع هو إنه يتوجه إلى الميدان. وهناك فرق بين متطوع يعرف ومتطوع لا يعرف بما سيعمل. هذه هي الفكرة، إنه ننظم عملية التطوع، وأعتقد إنه هاي تجربة إن شاء الله أرجو إنه الجميع يساعدنا في نجاحها.
إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق. الأستاذ الدكتور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من مخاطر الكوارث، شكرا لك على هذا الحديث.
شكرا لكم.
وأنتم مستمعين الأعزاء نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة. تحية لكم من الزميل أحمد الترياقي في الهندسة الإذاعية. تحياتي أمل عبد السلام القاسم، إلى اللقاء. قدمت لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك.
أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت النجاح من قلب نابلس عبر كل الوطن.